إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فبتوفيق الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا وفقنا لإنهاء هذه الصورة المباركة التي كنا قد بدأنا تفسير الإمام السعدي لها قبل أشهر، وهي صورة الصافات. وبقي أن نذكر ما تعلق بفوائد الآيات الأخيرة من هذه الصورة المباركة التي ختمها ربنا جل في علاه بتنزيه نفسه العلية: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وبالسلام على عباده المرسلين، وبحمده نفسه بقوله: وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذه الآيات المباركات التي تختم بها المجالس، مجالس الذكر والعلم، وهذا تيامنا بهذه الصورة المباركة. ذكر الشيخ العثيمين عليه رحمة الله جل وعلا شيئا من الفوائد المتعلقة بهذه الآيات، نذكر بعضا منها أو نذكر أهمها. أول هذه الفوائد، والفوائد من قول الله تبارك وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. قال الشيخ: أول فائدة من هذه الفوائد أن الله تبارك وتعالى كتب النصر لعباده، أن الله تبارك وتعالى كتب النصر لعباده، وهذا وعد من وعوده لخالص عباده للمتقين الأبرار، أن الله تبارك وتعالى ناصرهم ولو بعد حين، لأن العاقبة دائما وأبدا لعباد الله المتقين، كما قال رب العالمين: والعاقبة للمتقين. وهذا في قوله جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. وهذه الكلمة أنهم هم المنصورون، أنهم هم المنصورون. وفي هذا لا شك ولا ريب تسلية لقلب سيد النبيين عليه الصلاة والسلام وإمام المرسلين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي جاهد الجهاد العظيم، الذي جاهد الجهاد العظيم ودعا إلى ربه تبارك وتعالى على وفق ما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى، وأبلى في دعوته بلاء كبيرا صابرا محتسبا حتى بلغه الله تبارك وتعالى قصده، وكتب الله جل وعلا النصر لجنده، ونشر الله تبارك وتعالى هذه الرسالة، وقر عين نبيه عليه الصلاة والسلام قبل موته بفتح أحب البلاد إلى قلبه وهي مكة المكرمة أعزها الله تبارك وتعالى. وفي هذا فتح عظيم لنبينا عليه الصلاة والسلام، ولهذا سماه الله تبارك وتعالى بذلك: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فما فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا التي ما عاش فيها إلا داعيا إلى الله تبارك وتعالى، وقد أذعنت جزيرة العرب بقبائلها وعشائرها لدين الله تبارك وتعالى. وآخر ما أنزل الله جل وعلا على نبيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه النعمة العظيمة التي ننعم بها بعد هذه الأعوام المديدة والسنوات العديدة بحمد الله جل وعلا وفضله ومنه وكرمه، وبدعوة هذا النبي وجهده وجهاده وصبره ومصابرته، فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، ورضي الله عن أصحابه وعن أعوانه وجنده من هؤلاء الخيار البرر الذين اختارهم الله جل وعلا ليكونوا الصحابة وليكونوا الوزراء وليكونوا الجنود وليكونوا الأعوان لهذا النبي الكريم، فرضي الله تعالى عنهم أجمعين. فأعرفوا لهم قدرهم يا إخوان، ودافعوا عن أعراضهم، وعادوا أعداءهم، فإن أعداءهم والله الذي رفع السماء بغير عمد لهم أعداء رسول الله، وهم أعداء الله تبارك وتعالى، لهم من الله ما يستحقون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرق جمعهم وأن يجعل بأسهم بينهم شديد، وأن لا يقيم لهم دولة، وأن لا يرفع لهم راية، إنه سميع جواد كريم. من الفوائد كذلك التابعة لهذه الفائدة، قال شيخنا رحمة الله تبارك وتعالى عليه: فيها تسلية لقلب النبي عليه الصلاة والسلام وتثبيت لقلبه على هذا الأمر، لأن مجرد هذا الوعد، مجرد هذا الوعد لو كان يعني الوعد هذا ممن نثق به وهو مثلنا عبد من عباد الله، لا كان مثل ذلك الوعد مطمئن لنفوسنا ومثبت لقلوبنا. فكيف إذا كان هذا الوعد من رب العالمين تبارك وتعالى؟ فكيف هذا إذا كان هذا الوعد، ومن الذي قال عن نفسه: ومن أحسن من الله قيلا؟ والله تبارك وتعالى لا يخلف وعده أبدا، فإذا وعد كان وعده صدق وحق جل في علاه. فإذا أنزل هذا وإنهم لهم المنصورون المؤمنون به اعتقدوا الاعتقاد الجازم أن النصر له فهذا يقوي من عزائمهم ويزيد من ثباتهم على أمرهم. وهذا أمر مهم في ساعة المعارك والحروب. التثبيت هذا من أهم الأمور التي إذا كانت عزائم الجنود فيها قوية كانت هذه بداية النصر والله تبارك وتعالى ثبت قلوب أصحاب رسول الله قلب نبيه وأصحابه تثبيتا عظيما وقواهم وأيدهم بجنود لم يروها، أيدهم بملائكة، بل إن الله تبارك وتعالى أيد نبيه بمن معه من المؤمنين، وهذه في حد ذاتها تزكية عظيمة لأصحابه الخيار البررة. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين جعلهم سببا في هذه النصرة وفي هذه الغلبة. من الفوائد كذلك قال: فيه تهديد أعداء الرسل، الذين يعادون أولياء الله تبارك وتعالى ويكذبون رسله ويعاندون ويحاربون دين الله تبارك وتعالى. هددهم الله جل وعلا تهديدا عظيما، وعدهم بالخذلان إذا كان أولياءه موعودون بالنصر، فإن أعداءه وعدهم الله تبارك وتعالى بالخذلان، أي يخذلهم جل وعلا، وهذا بعد أن يمكن جنده منهم، لأن جنده قال فيهم: وإن جندنا لهم الغالبون، الغالبون على أعدائهم. فإذا كانت الغلبة لهؤلاء كانت الهزيمة والخذلان لأولئك. من الفوائد كذلك فيه فائدة إيمانية متعلقة بهذا الباب، وهي أن النصر من الله تبارك وتعالى بما ييسره الله عز وجل من الأسباب. النصر من الله تبارك وتعالى عقيدة راسخة في قلوب المؤمنين لا شك فيها ولا ريب. ومع هذه العقيدة أن الله تبارك وتعالى قد يجعل من أسباب ذلك النصر ما ييسره الله عز وجل من تلك الأسباب التي جعلها الله أسبابا لذلك. من أعظم هذه الأسباب ما ينزله الله جل وعلا على قلوب أوليائه من الإيمان الراسخ واليقين الذي لا يتزعزع. من الأسباب كذلك أن يجمع كلمتهم على الحق وأن يكونوا مجتمعين، لأن تفرقهم من أعظم أسباب ضعفهم وبالتالي بعد ذلك هزيمتهم. من هذه الأسباب كذلك امتثالهم لأمر الله ولأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن مخالفة الأمر من أعظم أسباب الهزيمة والله جل وعلا علم أصحاب رسول الله هذه المسائل العظيمة لما خالف بعضهم في أمر من أوامر النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد وما لحقهم بعد ذلك بسبب هذه المخالفة. من الفوائد قال عليه رحمة الله أن الغلبة لجند الله جل وعلا، وجند الله الذين هم جنده على الحقيقة، والذين هم كذلك هم الذين ينصرونه، هم الذين يحملون دينه في قلوبهم وفي سلوكهم وأعمالهم في أقوالهم، هم الذين عاشوا دين الله تبارك وتعالى وذاقوا حلاوة الإيمان التي في قلوبهم، هؤلاء هم جنده على الحقيقة الذين قال الله عز وجل فيهم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا نصر الله جل وعلا يعطيه لهؤلاء، يعطي لهؤلاء استحقاقا. من الفوائد كذلك فيه كذلك تثبيت لكل من دعا إلى الله تبارك وتعالى، وهذه من أعظم الفوائد في هذه الآيات أو في مثل هذه الآيات أو في الجلوس لكلام الله تبارك وتعالى، الداعية إلى الله عز وجل أو الدعاة إلى الله تبارك وتعالى الذين لا يجتمعون على كتاب الله ولا يتدارسون كتاب الله تبارك وتعالى لن يكتب نجاح في دعوتهم أبدا، لن يكتب لهم النجاح في دعوتهم، لأن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى قوامها وقيامها وأسها وأساسها هو كتاب الله تبارك وتعالى، ثم سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، السنة التي كانت هي التفسير لهذا الكتاب وهي الشارحة لهذا الكتاب وهي البيان العملي لهذا الكتاب. ولهذا في كل آية من آيات هذا الكتاب وعند تفسير كل آية من آيات الله تبارك وتعالى إلا ويكون لنا رجوع إلى السنة وحديث عن السيرة وكلام عن سبب نزول هذه الآية واستشهاد بكلام الصحابة الذين عايشوا التنزيل، قال فيها عبد الله بن مسعود كذا وقال فيها عبد الله بن عباس كذا وهكذا. هذا الذي يجب أن يجتمع عليه وأن يجلس له الدعاة إلى الله تبارك وتعالى إذا أرادوا الثبات في دعوتهم. الدعوة إلى الله جل وعلا التي تكون على منهاج النبوة، التي تكون على منهاج النبوة. في مقابل هذا كذلك قال الشيخ فيه من الفوائد وهي السابعة، فيه تهديده للمكذبين، للمكذبين المعارضين المعاندين الكافرين. هددهم الله جل وعلا بماذا؟ أن طغيانهم لا ولن يدوم أبدا، سرعان ما يزول، لأن الله تبارك وتعالى غالب على أمره. ولهذا هددهم الله تبارك وتعالى بمثل هذه الآيات، فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتولى عنهم حتى حين، إلى غير ذلك من هذه الآيات التي فيها هذا التهديد الشديد من رب الأرض والسماوات. ربنا تبارك وتعالى الغفور الرحيم الذي قال عن واصفا نفسه وآمرا نبيه عليه الصلاة والسلام أن يعرف الخلق به، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. هذه آية عظيمة يا إخوان لمن تدبرها. من الفوائد كذلك، وهذه فائدة عظيمة كذلك، فيها زلزلة لعروش الكافرين ولعروش الطغاة أجمعين، أن عذاب الله إذا نزل بقوم لن يفلتهم، يعني لا ينجو منه أحد. من كتب الله جل وعلا عليهم العذاب، وهذا في الدنيا قبل الآخرة، وهذا من قوله تبارك وتعالى: فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. وكذلك علمنا هذه الحقيقة مما قصه الله جل وعلا في كتابه عن الأقوام السابقة، وسنة الله هي هي، لا تتغير ولا تتبدل. تتغير الأمكنة، تتغير الأزمنة، يتغير الناس، سواء المحسن والمسيء، سواء صاحب الحق أو صاحب الباطل، يتغيرون أسماؤهم أشكالهم، إلا أن هذه الحقيقة واحدة لن تتغير. جند الله هم الغالبون دائما وأبدا، وأن الغلبة لهم بإذن ربهم تبارك وتعالى، وأن أعداءهم هم المخذولون وهم المعذبون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. من الفوائد كذلك، قال الشيخ، وقد كانت للشيخ وقفة عند هذه الفائدة أطال فيها الكلام وفصل تفصيلا لا تكاد تجده عند غيره رحمة الله جل وعلا عليه، ولهذا رأيت من المناسب أن أقرأه عليكم بألفاظه وحروفه. قال: أن الهلاك منوط بإقامة الحجة والإنذار. وهذا يجرنا إلى الحديث عن مسألة يكثر فيها الخوض والكلام. الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ومن فوائد هذه الآيات، أنا أدت هذا الأسلوب تاع التشويق لهذه الفائدة وبعد نقول له نوض شغل لا يستقيمان دوك يقول نسمع الفائدة لأني مشت حتى واحد ناض ما عليش أنا نقرأ غير بالعقل نزل بنحي الألطو واروح. قال الشيخ عليه رحمة الله: ومن فوائد هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى لن يهلك قوما حتى يقيم عليهم الحجة بالإنذار. يقيم عليهم الحجة بالإنذار، يعني الهلاك منوط بإقامة الحجة، وإقامة الحجة تكون بإنذار الله تبارك وتعالى لأصحابه، يعني ينذرهم. ومن هذا الإنذار أنه يرسل نذيرا، ولهذا قال: فساء صباح المنذر. وهذا موجود في القرآن. قال تعالى: أخرى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه أخرى داخل الآية. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذه كذلك آية ودليل على ما قال. وقال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وهذه آية ثالثة أو دليل ثالث على صحة قوله عليه رحمة الله. قال: والصحيح أن هذا عام في التوحيد وما دونه، يعني والصحيح في هذه المسألة التي خاض فيها الخائضون
وأكثر اللغط فيها الجاهلون. وأنا أعي ما أقول، والله جاهلون، جاهلون بلغة العرب، جاهلون بكتاب الله، جاهلون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتنوا ببعض المفتونين، لا خوض لهم إلا في العذر بالجهل. ما العذر بالجهل؟ فأخذوا عنهم ما يتقيؤون في هذه الأمور، يعني من باطل الكلام فيها، وإلا فيها حق، من باطل الكلام فيها. وفتنوا بهذا أنفسهم، وفتنوا غيرهم، وكفروا من حولهم، حتى أنا عرفت بعضهم أنه يكفر كل ما يتحرك حوله، كل ما يتحرك حوله. القرية التي هو فيها قال كفار، كفار أيضا، حكم إجمالي عليهم جميعا، صلى الله عز وجل العفو العافية. والكثير منكم ربما سمع هذاك التكفير اللي جابوه في القناة، وبدأ قال له كلهم كفار، قالوا الأقارب تاعك كلهم كفار، أبوك كافر هو الأول، قال والله العظيم، أمك قالوا كذلك، إلى أن وصل معه قالوا أنا اللي راني نحاول وش تقول فيها، قالوا له كان أمكن منك لذبحته، أنت كذلك كافر. قالوا يعني تعتقد أنه ليس في الدنيا إلا مسلم واحد هو أنت؟ قالوا هذا الذي يعتقده، هذا الذي يعتقده، لأنه هذا يمشي بالإلزام، واللي هذا منهجه يصل إلى هذه النتيجة، يصل إلى هي فكرة ما دخلت إلا لهذا الرأس، إلا لهذا الرأس المعوج، يعني رأسه مش رأس، ما دخلت إلا لذلك الرأس، ولهذا الرؤوس الأخرى كلها منحرفة إلا هذا الرأس. ولهذا قال الشيخ والصحيح أن هذا يعني قصده على تلك الشبهة وعلى أصحابها. قال في التوحيد وما دونه، في التوحيد الأصل الأول وما دونه شامل لفروع الإسلام كالصلاة والزكاة والطهارة وما إلى ذلك، فإن الإنسان لا يلزمه شيء منها إلا بعد قيام الحجة وبلوغ الرسالة. هذه دعوة نبينا، وهذا دين الله جل وعلا الذي أنزله عليه، وهذا كلام أئمتنا الذين أمرنا بالرجوع إليهم فيما أشكل علينا. فإن الإنسان لا يلزمه شيء منها إلا بعد قيام الحجة وبلوغ الرسالة. ولهذا كان القول الراجح أن من عاش في بادية بعيدا عن الناس ولم يصم ولم يصلي ولم يزكي وهو جاهل فإنه لا قضاء عليه ولو بقي سنوات، والدليل على هذا نصوص كثيرة من السنة تدل على أن من كان جاهلا نشأ في بادية بعيدة لا يدري عن الشرع، نشأ في مجتمع بعيد عن الشرع يغلب عليه الجهل والجهالة، نفس الشيء، فإنه لا قضاء عليه، فإنه لا قضاء عليه. فمثلا قال الشيخ الرجل الذي كان لا يطمئن في صلاته بقي على هذا مدة الله أعلم بها، بقي على هذا مدة، لأنه في الحديث ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم كم وأنت على هذا الحال، لا يحسن إلا هذا، إلا هذا، إلا صلاة لا يطمئن فيها، والاطمئنان ركن من أركانها، والذي يصلي بغير ركن من الأركان صلاته باطلة، ولكن هذا صلاته على هذا الحال جهلا منه، جهلا منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه ثم أمره ثم عذره بجهله، علمه قال له ليست هذه الصلاة التي جئت بها والتي علمت الناس إياها. ثم أمره قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال ارجع فصلي، روح صلي مرة ثانية. راح صلى، زاد قال ارجع صلي. قالوا يا رسول الله لا أحسن غيره، حلف بالله لا يحسن غيره. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنت قمت للصلاة علمه الصلاة كلها، ولكن ما أمره بأن يعيد تلك الصلوات لتلك السنوات أبدا أبدا. قال على هذه على هذا مدة الله أعلم بها لا يحسن إلا هذا، إلا صلاة لا يطمئن فيها. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة ما مضى من صلاته، إنما أمره بإعادة صلاة الوقت الحاضر، وهذه هي الواجب عليهما، على النبي عليه الصلاة والسلام أن يأمره بإعادتها، وعلى المسيء لها أن يعيدها، لأن مطالبته بها في هذا الوقت قائمة، ما زالت قائمة. الصلاة ما خرج وقتها بعد، الصلاة ما خرج وقتها بعد، فلهذا أمره أن يعيد حتى تكون صلاته صحيحة. وهذا من حرص النبي عليه الصلاة والسلام على الخير لأصحابه، لأن من الخير أن تقبل صلاتك، ومن الشر أن لا تقبل. فلا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت على باطل أبدا، لا بد أن يبينه، لا بد أن يبينه. فبينه عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة النبوية المباركة، وكما وصفه الواصفون كان رفيقا رحيما مع المتعلمين جميعا. ثم قال أما ما قبل ذلك، أما ما قبل فلم يأمره بالإعانة، ولم يأمر المرأة التي قالت إنها تحيض حيضة كبيرة شديدة تمنع من الصلاة، لم يأمرها أن تعيد الصلاة مع أنها مستحاضة، يعني هي كانت تظن أنها حائض. فعلمها النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه ليست حيضة، إنما هذه استحاضة، وفرق بين الاستحاضة والحيضة. الاستحاضة لا تمنع من الصائم من الصوم والصلاة، بخلاف الحيض. والمستحاضة تصلي، والأمثلة على هذا كثيرة، ولا فرق. يعني علمها النبي عليه الصلاة والسلام، والشاهد من هذا أنه ما أمرها أن تعيد للأيام السابقة والمرات الفارطة التي كانت ظنت واعتقدت أنها في حال حيض، فما صلت لله تبارك وتعالى. الصيام ستقضيه، أما الصلاة لا تقضيها، والنبي ما أمرها بقضائها. وهذا دليل على أنه عذرها بجهلها، أنه عذرها بجهلها، وهذا في أصل مسألة العذر بالجهل. قال والأمثلة على هذا كثيرة. ثم قال وهذه الفائدة، ولا فرق بين التوحيد وما دونه. فلو فرضنا أن رجلا مسلما كان نشأ في بلد بعيد يعبد هذا القبر ولا يدري أنه كفر، فإنه لا يرمى بالكفر، فإنه لا يرمى بالكفر، لأنه مسلم ارتكب هذا خطأ ولم يتعمد بقلبه، فليس عليه شيء، كما أن من ارتكب محظورا شركا فما دونه متأولا. ولهذا ذلك المفتون لما سمع جواب الشيخ الألباني عليه رحمة الله لمن سأله من أهل الشيشان أو أذربيجان الذي لعهود طويلة كانوا تحت وطأة الحكم الشيوعي الملحد الذي يحرم ويمنع التدين. يعني لما بقاوا على تلك البذرة لما بقات تلك البذرة الإيمانية في قلوبهم هذا فتح من الله تبارك وتعالى، وكانت عندهم أمور تربوا عليها ونشأوا على صورها وأشكالها. السائل ما أدري وسألوا مسألة متعلقة هكذا بالقبور، فأجاب الشيخ ما هوش تصحيحا للشرك والكفر معاذ الله، إنما جواب الشيخ على وفق ما على وفق كلام الشيخ في هذه الفقرة، يعني على مبدأ العذر بالجهل هؤلاء، يعني يعذرون بجهلهم لأجل حالهم الذي كانوا عليه. فقال هذا الخبيث هذا فما هوش قال يعني حكم حكم مثل هؤلاء يحكمون في هذا الزمن، حكم بكفر الشيخ الألباني. الشيخ الألباني كافر، وانا هذا ماهوش نقل لي ولا قيل ولا اتصلت به وسمعت هذا منه، قلت له تعتقد انه كافر؟ قال لي اعتقد انه كافر واعلن هذا انه كافر انه كافر. يا رجل قلت له هذا راه امام اهل السنة باتفاق علماء اهل السنة، كيف تجرؤ هذا الجرأة؟ قال لي لا يعلمون، ومن علم حج على من لا لم يعلم، هو اللي يعلم كما لك تعالى القناة سوى سوى. معلش انا الله عز وجل الهمني في مسألة واحدة هذه اللي ما استطاع ان يجيب فيها، قلت له تعتقد الان انه يوجد على وجه الارض عالم واحد؟ قلت له انا نسحق احتاج واحد فقط عالم واحد. قال لي نعم. قلت له من هو؟ قال لي الشيخ الفوزان. طيب قلت له ايهما اولى بما تقول يا عدو نفسك؟ قلت له الشيخ الفوزان ام انت؟ قلت له رجل الامة مخدوعة به وتعتقد فيه الامامة وانه عالم من علمائها ويوجد عالم رباني بشهادتك انت ولا ينصح أمة محمد عليه الصلاة والسلام، قلت له ألا يصلح أن يكون كافرا مثله؟ سكت ما أجاب ما أجاب، صلى الله عز وجل عفو العافية. فالشيخ قال بناء على هذا قال فإنه لا يرمى بالكفر لأنه مسلم ارتكب هذا خطأ ولم يتعمد بقلبه فليس عليه فليس عليه شيء. يعني نحن لسنا لا على دين هؤلاء ولا على دين أولئك المرجئة الذين لا يعتقدون تكفير من نطق بالشهادتين ولو فعل ما فعل، كما أن من ارتكب محظورا شركا فما دونه متأولا ولم يجد من يفتح عليه فإنه لا يكون كافرا لأنه لا بد من القصد. ومما ورد الرجل الذي ضاعت ناقته في فلات من الأرض وطلبها ولم يجدها وأيس منها واضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت، فبينما هو كذلك إذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة فأخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فجعل نفسه ربا وجعل رب العالمين عبدا، وهذه كلمة كفر ولا شك في هذا. لكن هذا الرجل أخطأ من شدة الفرح ولم يقصد الكلام، فلم يكن كافرا لعدم قصده الكفر وكذلك الرجل. وهذا مما ميز الله عز وجل به الشيخ العثيمين. والعلماء كل ميزه الله عز وجل بميزة. والشيخ العثيمين مما يشهد له يعني ممن هم أولى منا وأعلم منا أن له قوة الحجة، أن له قوة عجيبة في استحضار النصوص والاستشهاد بها بالاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، يعني لا نظير له في هذا رحمة الله تبارك وتعالى عليه. قال: وكذلك الرجل الذي كان مسرفا على نفسه وقال لأهله: إذا مت فأحرقوني وذروني في اليم، ظنا منه أنه إذا فعل ذلك نجا من عذاب الله، نجا من عذاب الله. كفر هذا ولا لا؟ يظن أن الله عز وجل غير قادر، شك في قدرة الله تبارك وتعالى. يعني عند هؤلاء هذا ما هوش غير كافر، هذا كافر مليون مرة، مليون مرة. ولكن الله قال له بعد أن توفاه، قال له: كن فكان. فاجتمع فسأله عز وجل: لما فعلت هذا؟ قال: خوفا من عذابك يا رب. قال له: خوفك من عذابي أنجاك من عذابي، خوفك من عذابي أنجاك من عذابي. وهذا الحديث صحيح في صحيح البخاري وغيره، فأنجاه الله تبارك وتعالى من العذاب. الرجل شك في قدرة الله، ولكن لم يكن هذا قصده، ما كانش قاصد الشك في قدرة الله تبارك وتعالى، ولكن شدة خوفه من ربه تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا خشيته في السر والعلانية، هي التي جعلته ودفعته لمثل هذا الكلام، مثل ما لشدة الفرح الأول قال تلك الكلمة الكفرية: أنت عبدي وأنا ربك. من شدة الفرح طاش عقله وانطلق لسانه بما لا يدري ولا يعي. قال الشيخ: فأنجاه الله من العذاب، مع أن هذا كان شاكا في قدرة الله، لكن ليس عن قصد بل متأولا، فلم يكن كافرا. ومثل هذه المسائل لا يجوز الإنسان أن يتسرع فيها، أعني مسألة التكفير والتفسيق أيضا. وهذا كلام عزيز للشيخ، نصيحة وجهها لنا جميعا، وخاصة لمن خاض في هذه المسائل، لأن بعض الإخوة يسارع في التكفير ويلاحظ المقال دون القائل، ويلاحظ الفعل دون الفاعل، فإذا يعني لا يفرق في بين فاعل وفاعل، من كان قاصدا ذلك الفعل أولى، فمن كان قاصدا الكفر لا شك أن الكفر يقع عليه، ومن كان غير قاصد متأول أو مخطئ أو جاهل أو ما إلى ذلك من مثل هذه الأمور فلا يقع الكفر عليه. ولهذا العلماء في مثل هذه المسائل يفرقون في بعض القضايا، ولا ينظرون ولا يعتبرون فيها لمتأول أو غير متأول. يجي إنسان يسب الله عز وجل، يسب الله تبارك وتعالى، هذا فيه عالم من علماء أهل السنة يقول يعذر بجهله، ها؟ أي جو ما فيش، أنا لا أعرف، إذا كان واحد فيكم يعرف يقول لنا يعلمنا، أنا ما أعرف. عالم من علماء أهل السنة أبدا، لأنه ما فيش يعني مقام أنك 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 تدخل هذه الاعتبارات. رجل يعرف معنى السب، الكلمة الأولى يعرف أنها سب، والكلمة الثانية يعرف أنها رب. وش من متأول ولا وش من جاهل ولا وش من تربى ربنا عليها الاستعمار؟ والله ما ربنا عليها الاستعمار يا إخوان، والله ما ربنا عليها الاستعمار، أحلف بالله، لأني أدري ما أقول. هذه ربانا عليها الشيطان اللعين لما صدنا عن سبيل رب العالمين، ابتعدنا عن علمائنا، وابتعدنا عن شرعنا، وابتعدنا عن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. ما عظمنا الله عز وجل حق تعظيمه، وما قدرنا الله تبارك وتعالى حق قدره إلى هذه الدرجة. وهذه من الأمور التي ينبغي أن تعالج، وينبغي أن تحارب، وينبغي أن يقوم الدعاة إلى الله جل وعلا لدفعها وتحذير الناس منها ومن شرها. تحتاج إلى جهد، ولكن ما هوش الجهد أننا نبرر مثل هذه الأمور، وأننا نغير شريعة الله تبارك وتعالى، وأننا نخالف عقيدة سلف هذه الأمة. العقيدة هي هي، لا تتبدل ولن تتبدل أبدا. يحاولون دائما على مر التاريخ يا إخوان، يحاولوا يغيروا من هذه العقيدة، يحاولوا يجدون يعني في أي في مناسبة أو في غير مناسبة لإيجاد طفرة أو لإدخال فتنة. والله جل وعلا يقيض لهذه الأمة حماة هذا الدين المدافعين عن شريعة رب العالمين مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. ماغون في دعوتهم وجهادهم، يسميهم الناس كيف ما شاءوا، راهم كذا، راهم وهابية، راهم مداخل، راهم جامية، سموا بما شئتم، والدعوة قائمة، ولن نترك دعوتنا ولن نتزحزح في بيانها ونشرها والرد على مخالفيها والتحذير من باطلهم وشرهم. أمران لا نسكت عنهما أبدا إلى أن يتوفانا ربنا جل وعلا، نسأله تبارك وتعالى أن يثبتنا وأن لا يفتننا نحن وجميع إخواننا. قال الشيخ بعد ذلك: ومثل هذه المسائل قال لا يجوز للإنسان أن يتسرع فيها، أعني مسألة التكفير والتفسير، لأن بعض الإخوان يسارع في التكفير ويلاحظ المقال دون القائل، ويلاحظ الفعل دون الفاعل، فإذا كان هذا القول كفرا قال من قال به، قال من قال يعني هذا المتسرع قال من قال به فهو كافر مطلقا، وإذا كان هذا الفعل كفرا قال من فعله فهو كافر مطلقا، ولم ينظر إلى الموانع، لأن هذا القول مثلا إذا كان مكفرا كان سببا للكفر لا شك، عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذا الفعل إذا كان مكفرا كان سببا للكفر، لكن هل الأسباب يعتريها موانع أو لا؟ هذا التأصيل الذي عليه الأئمة، الذي عليه الأئمة يعني من زمن السلف الأولين من التابعين وتابع التابعين، يعني لما بدأت هذه المسائل وبدأت هذه الفتنة، الفتن وهذا من لدن أول من خاض في هذا وهم الخوارج، الخوارج أئمة التكفيريين على مر التاريخ، الخوارج منذ أن ظهروا وهم يفرقون، وهم يفرقون، ما زالت فراخهم الآن تعيث في أرض الله فساد، فراخ انتحهم هذه هي اللي راهي هذا الإجرام، إجرام عقدي بمثل هذه الأحكام على الغير، وإن كانوا من أهل الهيئات من العلماء ومن الأئمة الذين شهدت لهم الأمة بالفضل و جلالة القدر وعلو المنزلة، ما يهمهمش أحكام يسلطوها. قال لك ما عندهمش كاع ما عندهمش البيستون في الأحكام. قال هذا عالم من كفروش كلهم كفار أعاذنا الله من شرهم. جرائم في الدماء وفي الأموال وفي الأعراض يا إخوان راهي جرائم عظيمة في بلاد الشام وفي العراق بسبب هؤلاء يسفكون الدماء البريئة بل ويتفننون في سفكها وتقتيلها بأبشع الأنواع التي ربما ما فعلها حتى المابول الذين ما عرف أجرم منهم. هؤلاء ظهروا بصورة أنهم أجرم من المابول. سأل الله عز وجل العفو العافية. يغتصبون البنات بحجة السبي، ينتهكون الأعراض، يستبيحون الأموال المعصومة، كل شيء له، كأنهم شعب الله المختار الذي نزل من السماء. داروا لهم إمام مخبين وما أدري وين مخبي، مخفي مجهول. سأل الله عز وجل العفو العافية. ويعتقدون أن كل من لم يبايع هذا الإمام من المسلمين حلال الدم. هذه عقيدة حتى أصحابهم اللي كانوا معاهم في جبهات سابقة أصبحوا ألد الخصام، أعداء أعدائهم. نسأل الله عز وجل أن يكفي المسلمين شرهم يا رب العالمين. قال كافر، قال الشيخ بعد ذلك لكن هذه الأسباب يعتريها موانع أو لا، لا ينظرنا. قد يكون هناك مانع، قال الشيخ، في هذا الشخص المعين يمنع من الحكم بكفره. فمن هذه الموانع قال الشيخ فمنه الجهل والإكراه والنسيان والغلبة على النفس بحيث لا يتمكن. ولهذا لو أن أحدا سهى وقال كلمة الكفر فلا نقول إنه يكفر. والنسيان والجهل صنوان في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن يجب على طالب العلم أن يفرق. اسمع يا طالب العلم كلام هذا الناصح، هذا الإمام رحمة الله تبارك وتعالى الواسع عليه. إذن يجب على طالب العلم أن يفرق بين القول والقائل والفعل والفاعل، فقد يكون القول كفرا لكن القائل ليس بكافر، وقد يكون الفعل كفرا لكن الفاعل ليس بكافر. أرأيت لو أكره رجل أن يسجد لصنم وقيل إما أن تسجد وإما أن نضرب أن تضرب بالسيف، فسجد دفعا للإكراه لا تقربا للصنم، أيكفر؟ فلا يكفر، لأن الله يقول من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا هذا الذي يكفر، يعني اختاره منشرحا به صدره، هذا كله يرتد عن دين الإسلام، يرتد عن دين الإسلام. قال النصرانية خير وراح وتنصر وراح دار الدماغ نتاعو فذاك الماء وما نعرف وش كلوا في فمه وما ادري، وقال المسيح والسلام وراح خلاص على دين اخر، هذا نشك في كفره. هؤلاء هم المرجئة. بعضهم قال هذا مش كافر. لا نسارع في التكفير والتفسير، وبعض الناس لغيرته يسارع في التكفير والتفسير، فاتق الله واعلم أنك إذا كفرت شخصا ليس بكافر عاد الكفر عليه، كما ثبت ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أتريد أن تكون كافرا فلا تكفر إلا من قامت الحجة على كفره، ولا تقوم الحجة على كفره إلا بأمرين: الأول ثبوت أن هذا الشيء كفر، الثاني تحقق شروط الكفر بحق هذا الفاعل أو هذا القائل. وهذه المسألة قال الشيخ أكررها لأهميتها، لأنه يبلغني أن قوما من الناس لمجرد ما يقال إن فلانا فعل كذا يقول أعوذ بالله هذا كافر ونبرأ إلى الله منه، وهذا غلط. فقتل النفس من كبائر الذنوب. ولما قتل أسامة بن زيد رضي الله عنه الرجل الذي قال لا إله إلا الله متأولا، ما قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغاية ما هناك أنه قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة يا رسول الله إنما قالها تعوذا، تعوذا يعني باش يحمي نفسه من الموت، لأنه يعلم أن المسلم لا يقتل المسلم. سبحان الله، هذا قبل كان كافرا قبل لحظات. الكفار يعرفون عقيدتنا أفضل من بعض من ينتسب إلينا، وهذا مسلم يدعي أنه مسلم ولا يعتقد أن دم المسلم حرام عليه. قالها تعوذا، والقصة أن رجلا من الكفار قالها فهرب، فلما أدركه أسامة قال لا إله إلا الله، فقتله أسامة ظنا منه أنه قالها تعوذا يعني خوفا من القتل. والقرينة قوية جدا، يعني قرينة هذا التأويل الذي تأوله أسامة، صحابة بشر يصيبون ويخطئون، قرينة لأنه الرجل هرب وراهم في معركة ولما حمل عليه السيف، هذه المقصود بها القرينة. ولكن رغم ذلك يا إخوان، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يريد منا أن نحكم بما نظن، بل يريد أن نحكم بالظاهر. إنما أقضي بنحو مما أسمع. قال أقتلته، أي النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن قال لا إله إلا الله قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا من القتل، قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله قال إنما قالها تعوذا، قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ يقول فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت بعد. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام، حرمة الدماء وعظمة الدماء في قلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فماذا يقول هؤلاء المتهوكون يوم القيامة بين يدي ربهم جل وعلا، يوم يسألون عن العشرات بل المئات بل الآلاف من الدماء التي سفكت والنفوس التي زهقت بغير حق، نعوذ بالله من الخذلان. يجب علينا، يقول الشيخ عليه رحمة الله، أن نرفق بأنفسنا وبالناس وأن لا نكفر أحدا حتى يتبين لنا أن هذا الشيء كفر، وأن هذا الذي قاله أو فعله ينطبق عليه شروط التكفير، حتى لا نبوأ نحن بالكفر أو الفسق. والحمد لله، الحكم إلى الله، فإذا كان الله لم يكفر هذا الشخص فلماذا نكفره؟ وإذا كفرنا من لم يكفره الله فكأنما حرمنا ما أباحه الله أو أبحنا ما حرمه الله. فعلينا أن نتقي الله، والأصل في المسلم الإسلام، فما دام يدين بالإسلام لكن يفعل خصلة من الكفر أو يقول قولا هو كفر وهو جاهل لم ينشأ في بلد استتب فيه الإسلام، فكيف نقول إن هذا كافر؟ رجل بدوي ناشئ في أرض بعيدة عن العلوم الشرعية، لكن مسكين كل صباح ينصب حجرا ويسجد له وهو لا يدري، فهل نقول هذا كافر وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ ولهذا نص العلماء رحمهم الله على أنه لو أن رجلا جحد وجوب الصلاة لكان كافرا، لكن قالوا لو جحد وجوب الصلاة وهو ناشئ في بلد بعيد عن العلم الشرعي أو كان حديث عهد بالإسلام لم يكن كافرا لأنه جاهل. إذن قوله فساء صباح المنذرين يدل على أنه لا يمكن أن يعذب أحد إلا بعد إبلاغه. وهل يكفي بلوغ الحجة أو لا بد من فهم الحجة؟ قال الشيخ لا بد من فهم الحجة. ولهذا قال الله تعالى ولو نزلناه على بعض الأعجميين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، لأنهم لا يفهمونه، وإذا لم يؤمنوا به لعدم فهمهم فهم معذورون. وقال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي بلغتهم، ليبين لهم. فلا بد من بيان الحجة. فلو قلت لإنسان أعجمي أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وهو لا يدري معناها، فلا تقوم عليه الحجة. ولو قلت له يا فلان أطلقت امرأتك؟ فقال نعم. قلت ثلاثا؟ قال نعم. وأربعا وخمس؟ وفهم أن أطلقت امرأتك جعلها طليقة تروح وتجيء، لأنه أعجمي، لأنه لا يفهم معناها فلا تطلق. يعني ما كان قاصد الطلاق اللي هو فك العلاقة الزوجية، فهم طلاق يعني مسرحة، كما تقولون انتم مرتعوا مسرحة تخرج خراجة ولا جا تخرج تدخل عادي، ما تحتاج لا وضور إذا سوى ولا هذا تعذرك. طيب، فهذه وألا يوقع نفسه فيها ويوقع غيره، وألا يوقع نفسه في هلكة ويوقع غيره في هلكة على غير وجه شرعي، ويعادي على وجه غير شرعي، فهذا شرع. فمن حكم الله بكفره كفرناه، ومن حكم بفسقه فسقناه، ومن لم يحكم بكفره لم نكفر، ومن لم يحكم بفسقه لم نفسق. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحمة الله تبارك وتعالى الشيخ العثيمين على هذه الخاتمة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإخواننا جميعا لأن نلتزم المنهج الحق سبيل المؤمنين. ولا شك ولا ريب أن سبيل المؤمنين من لدن أصحاب نبينا الكريم إلى آخر واحد من هذه الأمة قائم لله جل وعلا بالحجة، ومن هؤلاء علماء أهل السنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ ويوفق الأحياء منهم وأن يرحم موتاهم، إنه سميع كريم. قال